بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الرابعة في لباس المصلي وفيه مسائل. المسألة الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه. طبعا بالنسبة إلى الميتة، المراد بالميتة هو كل حيوان له نفس سائلة أو لا نفس له سائلة، خرجت روحه بغير الذكاة الشرعية. فكل حيوان خرجت روحه غير مذكى فهذا يسمى ميتة. فإن كان له نفس سائلة فيكون طاهر، وإن كان لا نفس له سائلة فيكون نجس. فيقول طبعا هذا ما في فرق، إذا سواء كان ما له نفس سائلة يؤكل لحمه مثل الشاة وماتت فهي نجسة وجلدها نجس ولا يجوز الصلاة فيه. قال: سواء دبغ أو لم يدبغ، لأنه بعض العلماء ذهب إلى أنه إذا كان جلد الميتة دبغ فيكون طاهر، الدباغة مطهرة. هذا القول مشهور عند أبناء العامة، ولكن عند الخاصة فإنه لم يذهب إلى هذا القول إلا الصدوق رحمه الله. الصدوق ذهب إلى أن الدباغة مطهرة ولكن لا يجوز الصلاة فيه، يعني ليس كونه طاهر يعني يجوز الصلاة فيه. فيقول هنا: سواء دبغ أو لم يدبغ، يعني حتى على قول الصدوق الذي يذهب إلى أن الدباغة مطهرة مع ذلك لا تجوز الصلاة فيه. قال: وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة. يقول إذا كان شيء لا يؤكل لحمه في حال حياته، يعني الآن عندنا الشاة يؤكل لحمها، يعني في حال الحياة ممكن أننا هي طاهرة في حال الحياة وهي يؤكل لحمها إذا ذبحت. عندنا شيء طاهر في حال الحياة ولا يؤكل لحمه، مثل الثعلب طاهر ولكن لا يؤكل لحمه. ما كان طاهرا في حياته ولكن إذا ذكي لا يؤكل لحمه، هذا لو ذكي، طبعا لحمه لا يؤكل بالتذكية، هو محرم على كل حال، لكن يكون طاهر. التذكية تفيد التطهير، طهارة أجزائه، ولكن لا تفيد حلية الأكل. يقول مع أنه طاهر لأنه ذكي مع ذلك لا تجوز الصلاة فيه. وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته، إذا حالة كونه في حياته طاهر مما يقع عليه الذكاء، مما يمكن أن نذكيه، فإذا ذكيناه يكون طاهر، هذا إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة. طاهر شيء ويجوز الصلاة به شيء ثاني، فهو طاهر ولكن لما ذكي ولكن لا تجوز الصلاة فيه. طبعا هذا في قبال بعض الحيوانات الذي لا يؤكل لحمه وهو غير طاهر في حياته ولا تقع عليه الذكاء، مثل الكلب غير طاهر في حياته ولا تقع عليه الذكاء، يعني لو ذكيته لو ذبحت ذبح شرعي لا يظهر، يبقى نجسا، هذا حتى لو ذكي يبقى نجس. قال: وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ الآن قلنا أنه إذا كان هو طاهر مثلا بعد أن ذكي، ذبحنا الثعلب ذبحا شرعيا فصار طاهرا، هذا إذا نريد أن نستخدم هذا الجلد في أمور يشترط فيها الطهارة، مثل ظرف للأكل، ظرف للماء، فهل طبعا هذا طاهر يجوز استخدامه. نأتي إلى الميتة، إذا كان ميتة، طبعا الميتة جلدها وأجزاؤها نجسة، فلو أننا نريد أن نستخدمه فيما يشترط فيه الطهارة، مثل أن نجعله ظرف للماء أو للطعام الذي هو يلامسه برطوبة، فهل لا بد من دباغته؟ هل أن الدباغة مطهرة أو غير مطهرة؟ وهل يفتقر استعماله في غيرها، في غير الصلاة، مما يشترط فيه الطهارة طبعا؟ أما إذا بنستخدمه جلد ميتة ظرف إلى القمامة لا مانع، لا، إذا كان ظرف إلى ما يشترط فيه الطهارة فيقول هل يفتقر إلى الدباغ؟ قيل نعم، وهذا القول كما قلنا للصدوق، لأن الصدوق يذهب إلى أن الميتة إذا دبغ جلدها تطهر، وقيل لا، وهذا هو القول المشهور، بل حكي فيه الإجماع. قال وهو الأظهر، وقيل لا، وهو الأظهر. عفوا أنا اشتبهت في المسألة. الآن بالنسبة إذا كان، قلنا إذا ذكي، إذا كان طاهر وذكي، إذا كان مثل الثعلب وذكي قلنا يطهر، هل يجوز استعماله في الطهارة في الصلاة؟ قلنا لا. نفس هذا الذي ذكي، نفس هذا الطاهر، هل يفتقر إلى دباغته إذا بنستعمله في الطعام مثلا، ظرف للطعام؟ يعني ليس كما قلت أولا، وهو أنه إذا كان يعني في جلد الميتة، لا، هذا نفسه هل يفتقر في غيرها إلى الدباغ؟ إذا بنستخدمه لابد ندبغه مع أنه طاهر؟ قيل نعم، لابد من دباغته حتى بعد ذلك نستخدمه ظرف للطعام مع أنه ذكي. وقيل لا، لا يفتقر إلى الدباغة، بل أنه طاهر، فإذا كان طاهر بعد لا ندبغه. طبعا بالنسبة إلى الذي قال نعم، قيل نعم، هذا طبعا مو قول الصدوق، الصدوق في ذيك المسألة، هذا قيل نعم حكى المحقق رحمه الله ذلك عن بعض مشايخه، والشهيد حكاه عن بعض الأصحاب، يقول وهو الأظهر أنه لا يفتقر إلى الدباغ، بما أنه مذكى وطاهر لا يفتقر، لكن يمكن استخدامه على كراهية باعتبار أنه مما لا يؤكل لحمه، فيكره استعماله في ما هو مشروط بالطهارة مثل الطعام وغير ذلك. المسألة الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر. طبعا بالنسبة إلى الصوف هو الشعر الطويل، الآن نقول مثلا صوف الشاة لأنه طويل، إذا كان طويل يسمى صوف، الشعر لا، ليس طويل، لا يبلغ ذاك الطول. الآن مثلا نقول شعر الإنسان، شعر هذا الذي مثلا على يديه مثلا نقول شعر، نسميه شعر، لكن الوبر لا أقصر من الشعر. يعني إذا تلاحظوا الجمل، الجمل يعني هو شعر صغير جدا، هذا يسمونه وبر. الريش معلوم هو الذي يكون في الطيور، هذا كله مما يؤكل لحمه طاهر. شعر الشاة، صوف الشاة، شعر مثلا ايش اللي يؤكل لحمه وفيه شعر؟ الوبر طبعا الجمل، الريش مثل الدجاج، الغنم لا صوف، النمل طبعا الماعز لا صوف يقال. على كل حال هذا مو مهم. الظبي مثلا، الظان اللي هو نفس الخروف يعني صوف. نعم أحسن، نعم يمكن. يقول هذا كله طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت. طبعا يقول أن هذا في فرق بينه وبين اللحم. الآن مثلا لو كان شاة وقطعت يدها مثلا، فهل هذه اليد يحل أكلها طاهرة؟ لا، ليس طاهرة، هذا بحكم الميتة، لأنه لم تذكى، جزء من حيوان وإن كان هو طاهر لكن لم يذكى فهو بمثابة الميتة. أما إذا كان لا، الأشياء مثل الصوف والشعر والوبر الذي لا تحله الحياة، فيقول هذا طاهر، سواء كان جزء من حي يعني قص وهو حي، شاة حية، أو مذكى جزء من مذكى هو ميت لكن ذكي طاهر هو، أو ميت حتى لو ميت وجزيت هذا الشعر فهو طاهر لأنه لا تحله الحياة. أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة. طبعا إذا كان هو يعني ليس نجس العين، مو مثل الكلب، الكلب جميع أجزاءه نجسة حتى ما لا تحله الحياة، ويجوز الصلاة فيه باعتبار أنه حيوان مأكول اللحم وهذا الجزء طاهر منه، فتجوز الصلاة فيه ولو قلع من الميت. طبعا الميت نجس، لو قلع مو جز، جز يعني قصة بالمقص، قلع يعني نتف، غسل منه موضع الاتصال، لأن موضع الاتصال باعتبار أن فيه رطوبة بين الشعر وبين أو بين الصوف وبين نفس الجلد، هذا يغسل باعتبار أنه نجس، أصابته نجاسة الميتة، فيغسل ويجوز الصلاة فيه. وكذا كل ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة. كل ما لا تحله الحياة من الميت، مثل مثلا الظلف أو مثل الحافر، الخف مثلا، السن، العظم، الظفر، الناب مثلا، هذه كلها لا تحلها الحياة من الميت، هذا كله طاهر حتى لو كان من ميت إذا كان هذا الميت طاهرا في حال الحياة، مثل مثلا الشاة، فأجزاؤها التي لا تحلها الحياة طاهرة وإن كان هذه الشاة ميتة. وما كان نجسا في حال حياته مثل الكلب نجس، فجميع ذلك، جميع ما لا يحل الحياة منه نجس على الأظهر. طبعا على الأظهر في قبال من ذهب إلى أنه أجزاء، الأجزاء التي لا تحلها الحياة حتى من الكلب ظاهرة لأنها لا تحلها الحياة. لا، من الميت، من الميت طبعا إذا كان لا يؤكل لحمه فهو طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان مما يؤكل لحمه فهو طاهر وتجوز الصلاة فيه. هو يريد أن يقول تلاحظوا أنه الصوف والشعر والوبر هذا طاهر وتجوز الصلاة فيه. يقول وكذا أيضا طاهر كل ما لا تحله الحياة من الميت وتجوز الصلاة فيه إذا كان الميت طبعا يؤكل لحمه. يقول ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه. إذا كان لا يؤكل لحمه مثلا الثعلب ليس نجس العين في حال حياته بل هو طاهر، لما ما صار ميتة أجزاؤه التي لا تحلها الحياة طاهرة ولكن لا تجوز الصلاة فيها. ولو أخذ من مذكى، يعني حتى لو أخذ من مذكى، الآن شيء لا يؤكل لحمه كما قلنا مثل الثعلب وذكي فهو طاهر ولكن لا تصح الصلاة فيه. وكذا يعني ولو أخذ، يعني حتى لو أخذ من مذكى لا تصح الصلاة فيه مع أنه طاهر، إلا الخز الخالص. الخز هو دابة ذات أربع تصاد من الماء، وهذه إذا فارقت الماء ماتت كالسمك، وذكاتها بإخراجها من الماء حية. يعني مع أنها لا، هذه طبعا كما تعلمون أن جميع حيوانات البحر لا يحل أكلها إلا السمك، وجميع السمك لا يحل أكله إلا ما له فم. فكل حيوان ليس سمكة لا يجوز أكله، طبعا استثني الروبيان باعتبار أنه ورد فيه نص خاص. بالنسبة إلى الخز لا يحل أكله لأنه كما قلنا دابة ليست سمك، وإذا أخرجت من الماء حية ذكية، لكن هذه مستثناء يجوز الصلاة في أجزائها باعتبار أنه ورد النص أن الخز يجوز الصلاة فيه. طبعا هو يعني هذا جلدها باعتبار أن فيه وبر، هذا الخز فيه مثل الوبر يؤخذ ويجعل منه بعض الملابس. يقول وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان. طبعا بالنسبة إلى الخز قلنا هذا مستثنى لورود الروايات الصحاح في أنه لا مانع من الصلاة فيه مع أنه لا يؤكل لحمه. بالنسبة إلى الأرانب والثعالب لا يؤكل لحمها، فحتى لو ذكيت قلنا لا تجوز الصلاة فيها، لكن بالنسبة إلى الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ قال فيه روايتان. الرواية الأولى رواية المنع أنه لا تجوز الصلاة فيه هي رواية أحمد بن محمد البيزنطي عن الصادق عليه السلام، في الخز الخالص سئل في الخز الخالص فقال لا بأس به. فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلي فيه. ورواية الجواز خبر بشر بن بشار سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب. بشر بن بشار سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز. قال أصحهما المنع. وهذه الرواية رواية بشر حملت على التقية، أولا ضعيفة السند، الشيء الثاني حملت على التقية، وقلنا فيما سبق أنه إذا كانت مكاتبة احتمال التقية فيها كبير، لأنه مثل ما نعبر هذا مستند على الإمام، لأنه قال فكتب يجوز، فهي ضعيفة السند وحملت على التقية مع مخالفتها لما هو أصح منها، ويقدم الأصح، يعني مخالفتها لما هو صحيح، فلا شك يقدم الصحيح. يقول الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب. طبعا السنجاب هو نوع من الحيوانات مثل الأرنب، وهو لا يؤكل لحمه، لا ذاك ابن عرس، فإنه لا يؤكل اللحم، عفوا فإنه لا يؤكل اللحم، طبعا هنا كاتب لا يؤكل، الذي هو موجود في المسالك فإنه لا يأكل اللحم، وهذا هو لا يأكل اللحم، السنجاب لا يأكل اللحم، وهذا تعليل يبين أنه ليس من السباع، لأن السباع تأكل اللحم، وهذا تعليل لماذا تجوز الصلاة في فروه، هو ليس من السباع، فهو لا يأكل اللحم، فإنه لا يؤكل اللحم، يعني لا يؤكل لحمه، هذا تعليل لماذا؟ طبعا إذا كان تعليل للجواز، الجواز أنه إذا كان لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في أجزائه، وقيل لا يجوز باعتبار أنه غير مأكول اللحم على القاعدة العامة، والأول أظهر لورود النصوص والروايات الصحيحة. وفي الثعالب والأرانب روايتان، هل فرو أو وبر ثعالب والأرانب يجوز الصلاة فيها أو لا يجوز؟ قال فيه روايتان أصحهما المنع. طبعا هذه الروايات منها ما هو يمنع من الصلاة في وبر الثعالب، وطبعا فيها الروايات الصحيحة من ضمنها صحيحة ابن مهذيار، ومن ضمنها طبعا هذه واردة في التكة والجورب من وبر الأرانب، وهذه مروية في الوسائل في باب لباس المصلي في الباب السابع، وأيضا صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال ما أحب أن أصلي فيها. طبعا بإزاء هذه هناك روايات أخرى مانعة أو عفوا مجوزة إلى الصلاة في جلود الثعالب والأرانب، من ضمنها صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن يقطين وصحيحة جميل ابن دراج، وهذه موجودة أيضا في الوسائل في أبواب لباس المصلي في الباب الرابع والباب الخامس، ممكن مراجعة إذا تحبوا. يقول أصحهما المنع، باعتبار أنه كما رأينا في هذه الصحيحة ابن مسلم محمد بن مسلم هذه التي قرأناها قال ما أحب أن أصلي فيها، لكن هناك بالنسبة إلى الروايات الأخرى التي تدل على الجواز في صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن يقطين وصحيحة جميل ابن دراج وهذه أيضا كما قلنا صحيحة، لكن الأولى هي الأصح باعتبار التي هي تمنع، وهذا هو المشهور بين العلماء، وهذه الروايات أعرض عنها مع أنها صحيحة أعرض عنها، فهذا الإعراض مضعف لها. قال الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال. الحرير معلوم هو الذي يؤخذ من دود القلب، هذا هو الحرير وهو محرم على الرجال ولا يجوز لبسه في غير الصلاة فضلا عن الصلاة. قال ولا الصلاة فيه إلا في الحرم. طبعا قوله المحض هذا يخرج به كما سيأتي إذا كان غير محض، إذا كان مثلا حرير مخلوط بغير الحرير بما يصح الصلاة فيه فلا مانع لأنه ليس حرير خالص. يذكر المحقق رحمه الله في المعتبر أنه حتى لو كان الخليط بمقدار العشر، إذا كان الخليط يعني الحرير 19 والخليط 10 يجوز الصلاة فيه لأنه لا يكون محضا. طبعا هذا إذا لم يكن الخليط مستهلكا، إذا كان الخليط يسير جدا بحيث أنه ضايع في الحرير فلا يجوز الصلاة فيه لأنه يعد محضا، عرفا يعد محضا. قال إلا في الحرب، لأنه ورد أنه في الحرب يجوز لبس الحرير إلى الرجال عند مواجهة الأعداء لإظهار عز المسلمين، لأنه إذا كان المسلمون ظهروا إلى الأعداء وثيابهم ممزقة وتعبيرنا حالتهم حالة، فهذا يجعل الأعداء أكثر جرأة عليهم لأنهم يستحقرونهم، والإنسان يعني المطلوب في مثل هالمواقف إظهار عزة المسلمين وقوة المسلمين. وعند الضرورة أيضا يجوز لبس الحرير إذا اضطر، باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة قال كالبرد المانع من نزعه، يعني إذا كان ليس هناك ثوب إلا هذا الحرير ولا يمكن استبداله بما يجوز لبسه، فهنا بعد لا يتمكن من نزعه بسبب البرد الشديد فيلبسه. ويجوز للنساء مطلقا، مطلقا يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد. طبعا بالنسبة إلى اللباس هناك ما يتم فيه الصلاة من اللباس وهناك ما لا يتم فيه الصلاة. ما يتم فيه الصلاة يعني ما يستر العورة الصلاتية، يعني الآن مثلا لما إنسان يلبس السروال، السروال يستر العورة الصلاتية، أو يلبس الآن بتعبيرنا هاف، الهاف يستر العورة الصلاتية فيجوز الصلاة به، هذا تتم فيه الصلاة. أو مثلا الآن الغترة، مثلا الغترة تتم فيها الصلاة إذا الإنسان أخذها ولفها على عورته وصلى صلاة صحيحة. أما القلنسوة اللي احنا نسميها الطاقية، أو مثلا الجورب، لو واحد يمكن يستر عورته بجورب ما يمكن، أو مثلا ستر العورة بالتكة ما يمكن، تكة هذا القماش الخيط الذي يشد به السروال، فلو كان هذا الذي لا تتم فيه الصلاة حرير، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال: وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنس، وإذا كانت من حرير أو إذا كانتا من حرير فيه تردد. وجه الجواز: الأصل، الأصل الإباحة، الأصل الجواز، والإطلاق، الإطلاق الوارد في الروايات أنه لا بأس بالصلاة في التكة والقلنسوة، ولم يقيد إذا كان من غير الحرير ما يجوز، إطلاق موجود. وقول الصادق عليه السلام، هذا كله وجه للجواز، في خبر الحلبي: كل ما لا تجوز الصلاة فيه، الذي لا تجوز يعني لا تتم الصلاة، مثل التكة الإبريسم، الإبريسم الحرير يعني، ها؟ بعدين تنقلوها من الإخوان، والخف والزنار، والزنار يكون في السراويل، ويصلى فيه، هذه كلها لا تتم الصلاة فيها، فمع أنها من إبريسم لا مانع. أيضا تكملة في وجه الجواز: وبالعفو في النجاسة، إذا كانت هي تنجست هذه الأشياء لا تتم الصلاة فيها، معفو عنها، كذلك في الحرير أيضا معفو عنها. طبعا هذا نوع قياس. ووجه المنع: إطلاق النهي عن الحرير في الروايات، أن طبعا أنه حرم الحرير على رجال أمتي وأحل لنسائها أو نسائهم، فهنا أطلق حرم على رجال أمتي، يعني سواء كان تكة أو غير تكة. وصحيحة محمد بن عبد الجبار: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة، في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ هنا في قلنسوة حرير محض، والقلنسوة لا تتم فيه الصلاة، فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض. فهنا طبعا تلك الرواية لا تجوز، تجوز، قال: ويصلى فيه، وهذه يقول لا تحل الصلاة، فحملت للجمع بين الروايات على أنه لا تحل يعني يكره، للجمع بين الروايات، لأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لذلك يقول: والأظهر الكراهية، للجمع بين الروايات. ويجوز الركوب عليه، يعني الآن لما مثلا إنسان يريد أن يعلو على دابة مثلا، يضع حرير ويصعد، وافتراشه يجعله على الفراش وينام عليه، أو التدثر به، الإنسان يتغطى بالحرير، هل يجوز أم لا؟ يقول: يجوز على الأصح، لأنه لا يعد لبسا، والمنهي عنه هو لبس الحرير، وهذا ليس بلبس. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به، المكفوف به يعني قد جعلت على حواشي الأكمام شيء من الحرير، مثلا الآن هذه الحاشية طرف الكم نخيط عليه شيء من الحرير أو طرف الذيل، يقال هذا الثوب كف بالحرير مكفوف به. يقول هذا أيضا ما في مانع، لأن هذا المقدار لا تتم الصلاة فيه ولا بأس بذلك. يقول: وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة. طبعا هذا يرجع إلى أصل أول المسألة، قال أنه لا يجوز كذا لبس الحرير المحض، الآن يبين إذا لم يكن محضا فلا بأس. وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة، طبعا يعني مثلا مزج بصوف إلى شاة أو غير ذلك، وهذا تجوز الصلاة فيه. أما إذا كان مزج بشعر لكلب مثلا فهذا لا تجوز الصلاة فيه فلا ينفع، وإن قل حتى خرج عن كونه محضا. المهم أنه يخرج عن كونه هذا الحرير محض، كما قلنا عن المعتبر ولو كان بمقدار العشر. أما إذا كان ما خرج عن كونه محض، لأن الصوف الذي من الشاة مستهلك في الحرير، فهذا لا يجوز الصلاة فيه. إذا خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان الذي تجوز الصلاة فيه أكثر من الحرير أو أقل منه، المهم أنه ليس بحرير محض. الخامسة: الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. الآن تكلمنا في نوعية اللباس، من أي نوع تكلمنا فيه. الآن نأتي إلى شيء آخر في اللباس، وهو لا بد أن يكون مباحا. فإذا كان مغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له. إذا كان طبعا لا تجوز الصلاة فيه مطلقا لكل أحد، لو زيد غصبه وعمر أراد الصلاة فيه ما يجوز، لأنه ليس مأذون من قبل المالك، فيعتبر عمر أيضا غاصب ثاني تصرف فيما لا يملك. لكن لو أذن لعمر الذي هو غير الغاصب أو له يعني للغاصب، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصب، مع أنه مغصوب لكن لأنه مأذون في الصلاة فيه يقول إذا بتصلي فيه أنا أجوز، أما استعمال ثاني ما أجوز، يجوز الصلاة فيه وتكون الصلاة صحيحة. ولو أذن مطلقا قال أنا ثوبي المغصوب مني أذنت لمن يصلي فيه، كل من يصلي فيه أنا ما عندي مانع، جاز لغير الغاصب على الظاهر، يعني يجوز لكل أحد، أما الغاصب ما يجوز، لأنه الغاصب كما في الروايات يؤخذ بأشد الأحوال. وهناك انصراف عرفي أنه لما يقول مثلا أنا أذنت لمن يصلي في ثوب المغصوب، هذا طبعا نفهم أنه قطعا لا يريد الغاصب، لأن الغاصب حرمه من الثوب مثلا فقطعا لا يريده، فهذا خارج، فيكون إذن لغير الغاصب. السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، الشمشك. طبعا في المسالك يقول بضم الشين وكسر الميم، طبعا الشين الأولى مسلم، هل الشين الثانية أيضا مضمومة يصير الشمشك؟ وهذا بعيد، لأن يصير في توالي حركات، والظاهر هو الشمشك مو الشمشك، الشمشك. ويجوز هذا طبعا باعتبار نوع من النعل يستر ظاهر القدم، ويجوز فيما له ساق. طبعا الذي يظهر أن هذا الشمشك هذا يستر الرجل بكاملها إلى المفصل، ليس له ساق. يقول: أما إذا كان له ساق يستر ظهر القدم وله ساق كالجورب والخف فهذا لا بأس به، ويستحب في النعل العربية. ما هي هذه النعل العربية؟ الله العالم بها، التي كانت تلبس في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وزمان الأئمة عليهم السلام، هذه هي النعل العربية، هذه يستحب لبسها والصلاة فيها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في النعل العربية والأئمة عليهم السلام. ولذلك أيضا ورد في تقليد في الحج أنه يحرم بالتقليد أنه يأتي بنعل صلى فيها ويعلقها كالقلادة في عنق الهدي. وطبعا صاحب المسالك رحمه الله يقول أنه ما عندنا دليل على أن الشمشك هذا لا تجوز الصلاة فيه، كل ما تمسك به من دليل أنه الشمشك هذا باعتبار أن الأئمة عليهم السلام ما لبسوا في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله لم يلبسه في الصلاة مع أنه كان موجود في ذلك الوقت. فيقول الشهيد رحمه الله أنه عدم اللبس ليس معنى أنه لا يجوز، لعله لعدم كونه مستحبا، وإنما هو إذا كان يريد أن يصلي في نعل يصلي في النعل المستحبة أو لا يصلي في نعل، فلأن الشمشك ليس مستحب الصلاة فيه لم يصلوا فيه، لا دليل على أنه محرم. السابع، نعم، الجورب اللي احنا نسميه بلاغ، الخف نسميه جوتي لكن له ساق، الخف جوتي له ساق. الآن في أحذية أي نوع من المطافي، بناين أو حرايق بحارة مثلا. السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، كل شيء لم يذكر من قماش من غير ذلك، غير الحرير، غير الثوب المغصوب، غير هذه جلد الميتة أو غير ذلك، أو ما لا يؤكل لحمه، يجوز الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا، إما أنا أملكه أو مأذونا فيه، مأذون لي بأي نوع من الإثم، إما بإجارة أنا مستأجر هذا الثوب للصلاة فيه، أو بإباحة أباح لي أن أصلي فيه، أو لكوني مثلا هناك شاهد حال يعني، أو إذن فحوى، فبإذن الفحوى أو بشاهد الحال أذن لي فلا بأس بالصلاة. وأن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهر لا يكون نجس، وقد بينا حكم الثوب النجس فيما تقدم في النجاسة. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، الرجل ممكن أن يصلي في ثوب واحد، المهم أن يكون ساتر للعورة، ساتر للقبل والدبر، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، درع وخمار. الدرع هو القميص، يعني الذي يلبس من المنكبين إلى الأسفل، هذا يسمى قميص أو درع. وخمار هو الذي يغطى به الرأس والعنق، هذا يسمى خمار. ساترة جميع جسدها، يجب أن يكون الدرع والخمار بحيث يستران جميع الجسد عدا الوجه والكفين، طبعا عدا الوجه والكفين إذا كان لم يرها أجنبي، وإذا كان يراها الأجنبي لا بد من سترهما عنه. وظاهر القدمين، ظاهر القدمين طبعا عندنا الظاهر من الفوق، الباطن من الأسفل، بعض العلماء يقول فقط الظاهر، هذا طبعا الظاهر أساسا هو في خلاف، الذين يقولون بالظاهر بعضهم يقول أيضا بالباطن، فيجب ستر الظاهر والباطن. يعني إذا كان الظاهر مستور مثلا إذا قام فظاهر القدم مكشوفة، أما إذا كان ستسجد فتكون الرجلين تحت الثوب بحيث لا تظهر. قال والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين، القدمين فيهما تردد. طبعا هل أنه يستر ظاهر القدمين أو لا يستران؟ وجه عدم الستر، الأصل هل هي يجب عليها الستر؟ الأصل براءة الذمة، ولاستثنائه في الإجماعات المنقولة. الإجماعات التي نقلت على الستر استثني القدم من العلماء طبعا. وللسيرة القطعية، السيرة القطعية التي نحرز بها الحكم الشرعي أنه ما كان يستر ظاهر القدمين أيضا، وشدة الحاجة إلى كشفه. هذا وجه عدم الستر. ووجه الستر ما ورد من أنها كلها عورة، ولبعض الأخبار التي ظاهرها ستر القدم مثل صحيح جميل ابن دراج تحب تكتب الوارد في الوسائل وكذا، لو تنقل نفس الحديث. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، قال يكون عليها ملحفة تضمها عليها، يعني أنه لا يكفي. فإذا كان لا يكفي يعني بعد ما الذي بقي؟ قدمين. يقول ويجوز أن يصلي الرجل عريانا. طبعا هذا يبين ما هي العورة الصلاتية. هناك عورة عرفية وعورة صلاتية. العورة الصلاتية هي فقط الدبر والقبل، يعني القضيب والبيضتين، يعني بمعنى العانة ليست عورة صلاتية. ما بين البيضتين إلى الدبر اللي يسموه العجان هذا ليس عورة أيضا صلاتية. الأليتين أيضا ليست من العورة الصلاتية، بينما هي عورة عرفية. يعني الآن الإنسان لو وقف من الخلف بدون لباس هذا طبعا العرف أنه كاشف للعورة، لكن في الصلاة طبعا ليس كاشف للعورة باعتبار أنه لا ينكشف دبره. يقول إذا ستر قبوله ودبره على كراهية، على كراهية في ذلك باعتبار أنه هناك تكون العورة العرفية موجودة، وطبعا هذا يكون مخالف للمروءة كما يقول. وإذا لم يجد ثوبا، هذا إذا كان في حال السعة، لذلك يقول يجوز. إذا ما كان عنده ثوب سترهما بما وجده ولو بورق الشجار، ستر القبل والدبر بأي شيء ولو بأوراق الأشجار ومع عدم ما يستر به. طبعا هناك بعض الروايات أنه يستر ذلك بطين، يستر هذا بطين ووحل. أما إذا كان مثلا لا ما وجد يصلي عريانا في حالتين، إن كان يأمن أنه ما حد يجي له فممكن يصلي واقف، وطبعا يستر عورته بيده. وأما إذا كان لا يأمن الناظر، قد يجي له واحد، فهنا ماذا يصنع؟ هنا يصلي من جلوس. طبعا بالنسبة إلى طبعا الركوع والسجود لا يكون بالكيفية المتعارفة، وإنما يشير إلى ركوعه وسجوده، ويكون إشارته إلى السجود أعظم من إشارته إلى الركوع. قال: ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يرى أحد. إذا يأمن ما حد يشوفه، طبعا يأمن أنه أصلا ما حد في ذاك المكان، أو أنه ظلام ما حد يشوفه. وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين سواء كان قائم أو جالس يومئ إلى عن الركوع والسجود، طبعا يكون إيمائه للسجود أكثر. والأمة والصبية تصليان بغير خمار. الأمة والصبية ممكن أنه طبعا الأمة المملوكة وإن كانت بالغة، الصبية يعني غير البالغة، تصليان بغير خمار حتى لو كان الرأس مكشوف بدرع كافي في حال السعة. فإن اعتقت الأمة في أثناء الصلاة، طبعا إذا اعتقت في أثناء الصلاة صارت حرة، فيجب عليها ستر الرأس، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير، إذا الآن ستأخذ شيء وبتشيل وبتحط وكذا، بحيث هذا يكون شيء كثير بحيث يمحي صورة الصلاة، فهنا بعد ما يجوز لها أنها تصلح من جهة وتفسد من جهة ثانية، أن تفعل ما ينافي الصلاة بالفعل الكثير. يقول: فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفه، بعد تهدم الصلاة وتستأنف من الأول بعد ستر رأسها. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة، قلنا فيما سبق بلغ في الأثناء يعني بالسن بالعمر، أنه في الساعة 12 وربع أكملت 9 سنين ودخلت في العاشرة فبلغت، فهنا أيضا مثل الأمة إذا بلغت بما لا يبطلها بالسن، أما إذا بلغت بما يبطل مثل الحيض حاضة فهذا بعد ما تتستر تستر رأسها وتستأنف. الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود، لما ورد أن الثياب السود هو لباس أهل النار ما عدا العمامة، طبعا ويستحب أن يكون في الثياب البيضاء، ما عدا العمامة لو كانت سوداء، والخف، الخف أيضا إذا كان أسود لا بأس. وإن كان ورد أن الخف الأسود هذا من لباس الجبابرة فيكره لبسه. طبعا أيضا بعض العلماء يضيف الرداء يعني العباءة. وفي ثوب واحد، يكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال، لكن رقيق بحيث أنه لا يحكي العورة، إذا يحكي العورة إذن مو ساتر فلا تجوز الصلاة فيه، فإن حكى ما تحته لم يجوز. طبعا لم يجوز إذا كان يحكي العورة، أما إذا لابس مثلا هاف مثل ما احنا نقول فهو في ثوب، طبعا هنا ثوب واحد يعني ليس تحته سراويل أو شيء بحيث العورة مستورة، ولا يحكي العورة مكروه. ويكره أن يأتزر فوق القميص. الآن ثوب هذا لابس، هذا هو قميص، هذا الثوب الذي نحن نلبسه، يلبس عليه إزار، هذا مكروه. تحت القميص لا بأس. وأن يشتمل الصماء، يشتمل الصماء يعني أنه يأخذ هذا يأخذ طرفي العباءة، طرفي العباءة الرداء، ويجيبهم من أحد الجانبين ويضعهم على المنكب الآخر، يعني يأخذ العباءة التي هي من الجهتين على المنكبين، يجيبهم من جهة ويجعلهم على المنكب، يطلعهم مثلا من تحت الأيسر ويجيبهم على الأيمن. هذا اشتمال الصماء. وأن يصلي في عمامة لا حنك لها. حنك هذا طبعا يصلي لكن يدير الحنك تحت الفك، هكذا يجعل الطرف ذؤاب الليلة تحت حنك الإنسان ويديرها. بل ورد في الروايات أنه الإنسان إذا أراد أن يتعمم يكون دائما قد يسدي الحنك الرداء، حنك العمامة. وفي بعض الروايات أنه من تعمم ولم يسدي الحنك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول ويكره اللثام للرجل. اللثام شيء يضعه على أنفه وفمه، والنقاب، النقاب أيضا الذي المرأة تضعه على وجهها، هذا مكروه طبعا إذا كان لا يمنع الإنسان من التكلم وإظهار الكلام صحيحا. أما إذا كان يمنع وإن منع عن القراءة حرم، لأنه يجب عليه أن يقرأ قراءة صحيحة. وتكره الصلاة في قباء مشدود. قباء هذا اللي احنا نسميه الآن صاية، الصاية هذه قباء مشدود، يعني يشده على خصره، إلا في الحرب، يعني التعبير يتحزم ما في معنى. طبعا في غير الحرب هذا القباء المشدود كما ذكر أنه هذا أخذ من الشيوخ مذاكرة وإلا ليس فيه نص. نعم ورد أنه يكره في خف ضيق، باعتبار أن الخف الضيق يشوش الإنسان بحيث أنه لا يكون خاشع مثلا متوجه إلى الصلاة. فأيضا بعضهم جعل أن القباء المشدود حاله حال الخف، مشدود عليه بقوة بحيث أنه يؤذيه ولا يجعله يتوجه في صلاته. وأن يأم بغير رداء، يأم ناس بدون رداء بدون عباءة، ثوب مثلا وهو يصلي والناس خلفه، مكروه. وأن يصلي شيء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، يكون عنده شيء في حديد وبارز، أما إذا كان مخفي ما في مانع. طبعا أي شيء من الحديد حتى سلاح وهو بارز للعيان هذا مكروه. وفي ثوب يتهم صاحبه، إذا تصلي في ثوب تقول لواحد أعطني ثوبك بصلي فيه، لكن هذا صاحبه متهم بعدم الاعتناء بالطهارة والنجاسة، ما يبالي، يعني يتهم في الطهارة والنجاسة. أنت طبعا حكمك أنك تبني على الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لكن لأنه هذا ما يبالي فيكره الصلاة في ثوبه. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت، خلخال هذا الحديد الذي يوضع في الرجلين يطلع صوت، هذا مكروه لأنه فيه كأنما يشغل عن ذكر الله سبحانه. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، تماثيل طبعا صور حيوانات، هذا مكروه. أو خاتم فيه صورة، فيه طبعا بعض العلماء يقول خاتم الذي فيه صورة يعني صورة حيوان، أما إذا كان صورة غير حيوان لا بأس، لما ورد أن الإمام الرضا عليه السلام كان عنده خاتم فيه مرسوم بعض الصور مثل وردة مرسومة، فهذا دليل على أنه ليس بمكروه لما كان صورة وردة، فهذا يحمل على أنه صورة حيوان. أما مكان المصلي إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم
أجمعين. قوانين الشكل اللي يقصوها الآن.
نعم.
قوانين اللي تلبس الآن وعليها الصور مثلا مقدمين أو صور مصارعين أو صور
مكروه. إيه نفس الشيء.